وأن المراد فاضربوا الأعناق. واستدلوا بقوله: يا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. فهذا القول لا يجوز أن يقال به في القرآن، لأن لفظا جاء في القرآن، فينبغي لأحد أن يحكم عليه بأنه زائد لا معنى له. وقال بعض العلماء: فوق هنا بمعنى على. العرب تقول: ضربته على عنقه، وضربته فوق عنقه. وعلى هذا القول فمفعول الضرب محذوف، أي فاضربوهم فوق الأعناق، أي فاضربوهم على الرقاب. وهذا قول ليس ببعيد. وقال بعض العلماء: المراد بما فوق الأعناق الرؤوس، لأن الرأس فوق العنق. قال: والمعنى تضربوا رؤوسهم. والعرب معلوم أنها في الحرب تبادر لضرب الرؤوس، ويمدحون الرجال بضرب الرؤوس وفي القهام، وهو معنى مشهور كثير في كلام العرب وفي أشعارها. قال الشاعر: رشيته وهو في جوها باسلة، حظا أصاب سواء الرأس فانفلقا، يفتخر بضربها. منه قول عمرو بن لقنابة: أبتي همتي وأبى عبائي، وأخي الميت بالثمن الربيح، وإقدامي على المكروه نفسي، وضربي هامة البطل المشيح. والآخر قال: نفلقها من رجال عزة علينا، وهم كانوا أعق وأظلما. وضرب الهام مشهور في كلام العرب وفخرها وأشعارها. ومن مدح الرجل للفارس: هذا يضرب القوانيس، وهذا يضرب القونس. والقوانيس جمع القونس، والقونس هو مقدم الريبة من الحبيب على رأس الفارس. وقال بعض العلماء: القونس على البيضة، وضرب القوانيس كناية عن ضرب الهام، وهي فوق الرقاب. ومن هذا المعنى قول امرئ قيس بن عابس الكندي: كلاهما كان رئيسا بيأسا، يضرب في يوم الهياج القونسا. ومنه شعر العباس بن مرداس المشهور السلمي: فلم أرى مثل الحي حيا مصدحا، ولا مثلنا يوم التقينا فوارسا، أكرر أحمال الحقيقة منهم، وأضرب منا بالسيوف القوانيس. هذا قال به بعض العلماء أن المراد بما فوق الأعناق الرؤوس، لأن الرأس فوق العنق، أي أضربها رؤوسهم وفلقوا أعناقهم. وأظهر الأقوال وأقربها للصواب ما قاله بعض العلماء، أن الله علم الملائكة أو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حس الرؤوس، وبين لهم مفصل الرأس الذي يطير الرأس عن الجثة، وأنه فوق الأعناق، لأن الرقبة المحل الذي تركب منه في الرأس هو مفصل للحس. إذا ضربه الإنسان طار الرأس بسرعة، وكان ذلك أهون لإبانة الرأس. ولذا كانت العرب تفتخر بضرب القناحب، والقناحب جمع قمحدة، وهو العظم الذي خلف الأذن، لأنه تحت عظم الرأس وفوق عظم الرقبة، وذلك هو مفصل الرقبة وموضع حبسها الذي يسهل به إطارة الرأس وإبانته عن الجثة كما هو معروف. ومن هذا المعنى قول الشاعر: يمدح خالد بن الوليد رضي الله عنه: رأيت رجالا من قريش كثيرة، ولم أرى في القوم قيام كخالدي. فساك الوليد بن المغيرة مجده، وعلمك الشيخان ضرب القناحد. والقناحد جمع القمحدة، وهي العظم الذي خلف الأذن، لأنه نازل عن عظم الرأس مرتفع عن عظم الرقبة، محله من جوانب الرقبة محل المذبح، تسهل منه إبانة الرأس وإطارته عن الجثة، وعلى معنى قولي فاضربوا فوق العمى واضربوا منهم كل بنان. قال بعض العلماء واحد البنان بنانة، والتحقيق أن البنان أطراف الأصابع كما هو معنى المشهور في كلام العرب، والعرب يعرفون ضرب البنان لأن الرجل إذا ضرب أطراف يده أصابعه بالسيف لا يقدر أن يحمل سيفا ولا رمحا، فبقي لا بأس فيه ولا نكاية عند من جاءه قدر على قتله. فالضرب الذي علموه على نوعين: إصابة المقاتل وإصابة الشواء، وهي الأطراف التي تمنع صاحبها من أن يفعل شيئا، وكانت العرب تعرف هذا، ومنه قول عنترة بن شداد: وكان فتى الجاهل يحمي ثمارها ويضرب عند الكرب كل بنان. والعرب تسمي أطراف اليد الأصابع بنانا، ومنه قول عنترة أيضا: وأن الموت طوع يده إلى ماء، وصلت بنانها بالهندوان. وما زعم زعمه بعض علماء العربية من أن المراد بالبنان هنا يصدق بجميع المفاصل وبالوجه والعينين، هو خلاف التحقيق المعروف من اللغة، لأن المعروف في اللغة أن البنان أطراف الأصابع، بعضهم يقول أطراف أصابع اليد، بعضهم يقول تدخل فيه أطراف أصابع الرجل، والإطلاق المشهور إطلاق البنان على أطراف أصابع اليد. والعرب تقول بنان مطرف ومطرفة إذا خدقت المرأة أطراف أصابعها بالحنة، وهذا هو المعنى المشهور المتعارف في كلام العرب. من قول عمر بن أبي رملة المخزومي: فدارية منها محصن يوم جمرت، وكف خضيب زينت ببنان، فوالله ما أدري وإني لحاسب بسبع ظنيت الجمر أم بثمان. قوله كف خضيب زينت ببنان أي بأصابع، والبنان مؤنثة، ربما ذكرتها العرب نادرا، ومن تذكيرها النادر قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي أيضا: وأرسلت شجعان بنانها المطرف، فلم يقل المطرفة، والمطرف الذي هو الذي خضب عليه بالحنة، هذا معنى قلبه. فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك العذاب الذي يقول من غض الأعناق وضرب البنان، وتسليط الله عليهم أصحاب رسوله وملائكته، ذلك كله واقع بسبب أنهم شاقوا الله، شاقوا معناه خالفوا ولم يتبعوا أمره، فكذبوا رسوله وتمردوا على أوامره، وعبدوا معه الأصنام، وجعلوا له الأولاد والأولاد. فالمشاقة في لغة العرب المخالفة، وفلان وفلان في شقاق حيث خلاف، وقد تقدم إيضاحه في تفسير قوله: فإنما هم في شقاق أي في خلاف. ومن المعنى قول الشاعر: وإلا فاعلموا أنا وأنتم بغة ما بقينا في شقاقي. قال بعض العلماء: أصل اشتقاق الشقاق من الشق، لأن المتخالفين المتعاديين كل منهما يكون في الشق الذي ليس به الآخر، فقيل هو من شق الأعصاب بمعنى الاختلاف، فقيل هو من المشقة، لأن كل من المتخالفين المتعاندين يطلب لصاحبه الإيقاع في المشقة، ومعنى مشاققتهم لله مخالفتهم لأوامره ونهيه وتكريمهم رسله وجعلي من له الانداد والشركاء على مناقبه ذلك بانه شاق الله وشاق رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. ثم قال من مشارك الله الظاهر ان جواب الشرط في قوله ومن يشاقق الله معروف دل عليه قوله فان الله شديد العقاب وتقدير من يشاقق الله يعاقبه فان الله شديد العقاب لمن عاقب والشده ضد العقاب والعقاب هو التنكير على الجريمه. قال بعض العلماء سمي عقابتي انه ياتي عقب الذنب من اجله وهو مع ورود كلام العرب يقولون عاقب على عقابا ومعاقبا اي نبكي به لانه عصاك او اجرنا اليك هو معنى معروف في كلام العرب منه قول نابرات لبيان يخاطب النعمان بن المنذر فمن عصاك فعاقبه معاقبة فانا الظلمة ولا تقل على مرادي والله جل وعلا هو شديد العقاب وحده ولا عقاب هو العقاب الشديد إلا عقاب الله جل وعلا فعلى المسلمين أن يهلعوا عقاب الله ولا يتعرضوا لسخط الله المجيبين لعقابه لأن الله لا يعذب عذابه أحد ولا يهلك وبقاه أحد لأن أعظم جبار من ملوك الدنيا ليس في وسعه من التعذيب والتمكين إلا قدر ما يستوجب الموت مرة واحدة فإن شدد التعذيب على المعذب إلى قدر يقتل صاحبه عادة مات وانتهى ذلك العقاب. أما خالق السماوات والأرض شديد العقاب فإنه ينكر المذنب بآلاف التنكير المستوجبة للموت وصاحبه لا يموت فهذا هو العقاب الذي لا ينقطع ولا ينجي منه موت هو الذي يجب أن يحرق ويصاب منه وتتجنب أسبابه في دار الدنيا وتنجع الفرصة. فالله جل وعلا يقول ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه على المغيب ويقول تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب هذا هو العذاب الذي يخشى.
لأن الأمر كله بيد الله ولأجل فهم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا كان يذكر في دعائه يا مقلب القلوب ثبت أبي على دينك يعلم كل أيها الناس أن قلوبكم بيد خالقكم جل وعلا يصلحها كيف شاء يوفق من شاء ويضل من شاء وما توفيقي إلا بالله عليه توكل وإليه أنيب. علينا معاشر المسلمين أن نتفهم في هذه الآية وأن نبتهل ونتضرع إلى ربنا أن يثبتنا وأن لا نجرنا وأن لا نحول قلوبنا إلا إلى ما رضيه جل وعلا لأن هذه الآية يخاف العاقل جدا أجاب عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل إنسان قلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن جل وعلا يقلبه كيف يشاء فيقلب القلوب مثبت من شاء ومضل من شاء هادي من شاء ومفيض من شاء ولذا أثنى الله جل وعلا على عباده الواثقين فيه لأنه يقول آمنا به كل إلى أن قال عنه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهدم من ذلك رحمه ومع ما يحول بين المرء وقلبه انما عبر بالقلب لان القدم حل العقل الذي به ادراك لا كما يقول الملاحده ان محله سماء يحول بينه وبين قلبه فيصليه قلبه حيث شاء وكيف شاء وقلبه منه بل الى بلايا ومن بلاياته الى هدى على الباطل والله وكذلك يقربه من امر الى خير ومن خير الى امر ومعنى قال قلوب اصحاب النبي من خوف الى امر وقلوب سفرت من الامر الى الرعب والخوف الذي القاه في قلوبهم فيغلبه والصحيح في معنى الايه لان هذه الايه تدل على ان الامور بيد الله كلها اليها ان الامور كلها بيد الله وانه يسلم الصيور كيف يشاء فيهدي من يشاء الهدى ويذل من يريد العباده ما يفعله من كثيرا من ان الله لا يريد الشر وان العبد مخلوق مع رقيه باستقلال مثلات الارض وقدرته مذهب لا تخطهم على عقله لأن خالق السماوات والأرض لا يمكن أن يكون في ملكه شيء إلا بمشيئته وقدرته جل وعلا وأنه إليه تحشرون وأنه أي الله إليه تحشرون وحده الحشر في لغة العرب معناه الجمع تقول حشر الإمام العلماء أي معهم وحشر الناس أي معهم من الطيور والارض في المدائن حاشرين حزام حين يجمع مدى الصحراء الحكم في الوقت العرب الجنه والناس كلهم يجمع ويجمع سيارته الى رب السماوات والارض كما قال وحش الله من بني وارد مما حدا وقد بين في سوره الالام انه يحشر جميع الشباب والطير وجميع ذلك كله يحشره ويجمعه يوم القيامة وما تقسم في قلبه فما من دانة بالكلاب ولا طائرين يطير بجناحيه إلا علوم أنباركم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم الشرور فكما أنهم يحشر الناس كذلك يحشر الدوام الدوام الطيب وغير ذلك وغير معنى قلبه أنه يحشر الشرور هذه الآية جاءت مهجة عن ذلك مبينة أن الناس إذا رأوا من فرعوا كتبوا على ذلك ولم يغيروا وهم قادرون على أن يغيروا أن الله يعم الجميع بعذاب من به ولا يصيب ذلك خطوط الذين ولموا وكتب المعاصي بل يقيم الجميع هؤلاء بمعصيتهم وهؤلاء بسقوطهم على المعصية وأعجل منهم عنها هذا الذي عليه الظهور المفكر واتقوا فتنة فقدم هؤلاء الظهور السميرها أن فتنة أطلقت في القرآن أطلقت متعددة أطلقت الفتنة بمعنى الابتلاء وهذا أكثر إطلاقها ومنه قوله فليكن بالسبي والخير فتنة بابتلاء لأدخلناهم ما رزقا لنفسنا من فيه أي لنبتلعهم إنما أموالكم وأولادكم فتنة أي امتحان وابتلاء وابتلاء وعن الفتنة في لغة العرب هي المدعو في النار تقول العرب فتنة لها إذا وضعته في النار وألفته بها ليظهر أقارصه عن سائل فإذا كان أحد إطلاقات الفتنة هي يحرق بالنار ومنه بها لنا قلبه ظنهم على النار يحسنون فيجعلون فيها ويحرقون فيها ومنهم على أصح التسكيرين إن بين فتنة المؤمنين والمؤمنات أي أحرقهم بنار يؤذيه فتغلق الفتنة على نتيجة الاختبار إن كانت سيئة فأخطأ إنهما أضيعت الفتنة على الكفر وعلى المعاصي كما قال قاتل في سبيل الله حتى لا تكون فتنة أي لا يقع فتنة على وجهها كما يدل له قدره صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله وفي حديث أسلم إطلاق الفتنة على الحجة في قوله ثم لم تكن فتنتهم فجاءني على ما نقل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة فدخلوا من التوحيد على لا تصيبن قولهم فتنة معروف وكيف علماء العربية في توجيهه والذي يظهر أنه يفهم من هذا أن من التوحيد تدخل في مثل هذا في مثل هذا الأسلوب إلا حاجة إلى التعسفات التي يرتكبها من يريد الجواب عن هذا مع أن القرآن في أعلى درجات الجهل الذين ظلموا معناه تسوء المعاصي ظلموا أنفسهم خاصة أي في حال كونها خاصة بهم لا تتعداهم إلى غيرهم بل هي تتعداهم إلى غيرهم أي لا تطيب خصوصهم بل تهم وتطيب الجميع وهذا معنى قوله اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب أي عقابه والنكال على الذنب فإذا سمي عقابا لأنه يأتي عقيبه من عدله علينا معاشر المسلمين أن نتفهم هذه الآية وأنا إذا رأينا السفهاء ومن لا يطيعون الله يتعلمون بمعاصي الله أن نغيرها بحسب استطاعتنا لئلا يعمنا الله بعذاب من عنده وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ما ركب سعيد المنكر فقال من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع بلسانه فان لم يستطع بقلبه ورضاه الايمان فمن قدر منا ان يغير بيده فليغير بيده ومن لم يقدر على التغيير باليد فباللسان ومن عجز عن ذلك كله فبالقلب وهو أضعف الإيمان ويوشك أن المعاصي إذا لم تزل ترتكب ولا ينهاها أحد أن ينزل عذاب من الله عام يعم الصالح والصالح والعجيب حقيقة يبعثه الله على نيته ولا يناله شيء من أولئك الآثمين إلا أن العذاب وقت نزوله يعم الجميع كما جاء في الأحاديث بذلك قال ما قلت فاتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب شمه شديد العقاب فيه تحذير شديد وتقويت لمن يقصر بامتثال أمره واجتناب نهيه فليس للمسلم أن يقصر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما وجد إلى ذلك سبيلا
الناس فآلات فآلات وأسلدت من بلقه ورزقت من التسيلات لعلكم تشكرون
عددكم قليل جدا مستضعفون في الأرض أن يستضعفكم أعداؤكم يعولكم ضعفاء ويعاملونكم معاملة القوي للبعيد وما لقد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا في المدينة قبل الهجرة حسدهم قليل والكفار يستضعفونهم يضربونهم ويعلمون بعض أصحاب رسول الله وكانوا مختفين في دار الأرقم إلا بالأرقم على الإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان لهم بعض عدة مثليات بإسراء حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. اذكروا نعمة الله قد تذكروا ما أخذكم به من حال الضعف إلى حال القوة ومن حال القلة إلى حالة الكثرة. فتذكروا هذا الإمام لتشكروا لمن أنعم عليكم به وأنعم على قلبه. واذكروا إن أنتم قليل القليل ضد الكثير والمستضعف الذي يراه غيره ضعيفا فيعامله معاملة القوي للضعيف. للأرض هي أرض مكة التي كانوا في مقر الهجرة تخافون. الخوف في لغة العرب هو الغم من أمر مستقبل، والحزن في لغة العرب الغم من أمر فائت. أعاذنا الله منهما. فربما ودعت العرب الخوف بمعنى الحزن والحزن بمعنى الخوف. تخافون أن يتخطفكم الناس. التخطف هو أن يقع منهم الخطف مرة بعد مرة. والخطف في لغة العرب معناه الأخذ بسرعة. فكل ما عقلته بسرعة شديدة فقد خطفت. أن يتخطفكم الناس لقلتكم وضعفكم ليست لكم مناعة بكثرة ولا بقوة. فالناس قادرون على أن يتخطفوكم يأخذكم بسرعة واحدة واحدة يقتلكم. فأراكم جل وعلا عظمكم إلى عزة ومناعة ينظمكم إلى هذه المدينة حرسها الله وقواكم بالأنصار هداهم فأسلموا وكان لكم محل مأوى وقوة وأيدكم لنصره. العرب تقول أيده إلى قوة. ورجل أيد معناه قوي. والأيد في اللغة والآد معناه القوة. ومنه والسماء بنيناها بأيد أيد قوة حرست من آيات الصفات. لأن ووزن أيد فعل. أما الأيد التي هي جمع يد وزنها بالميزان الصرفي أفعل. فمعنى فوزن قوله والسماء بنيناها بأيد أيد معناه فعل. من أيد بمعنى القوة. العرب تقول فلان أيد أي قوي. ورجل ذو أيد وآب أي ذو قوة. وأيدكم قواكم بنصره. والنصر في لغة العرب هي إعانة المولود. نصرهم الله بالأمصار وقواهم بكثرة المؤمنين وقوة شوكتهم وبما أوقع بالكفار يوم بدر وبإنزال الملائكة تهدفهم وتقرب في قلوب عدوهم. فلا معنى قوله فأراكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات كأن في الكلام محلوبا بل المقام عليه. واذكروا إن أنتم قليل مستضعفون مثل الفقراء لا أموال لكم. فأراكم الله وقواكم بنصره وجعل لكم الأموال رزقكم من الطيبات كما رزقكم بغنائم يوم بدر وهو مال طيب أطابه الله لهم بعد أن دامهم عليه لوما شديدا. فقال لولا كتاب من الله سبق لمسكم بما أخذتم على ابن عوي. ثم قال بعد ذلك فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا وهي الطيبات التي رزقهم ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون لله نعمه. وقد قدمنا في هذه الدورة مرارا أن الشكر في القرآن يطلق من الرب لعبده ويطلق من العبد لربه. فيطلق الشكر من الرب لعبده بقوله إن ربنا لغفور شكور فمن تطوع خيرا فإن الله شكر عليم. وإطلاقه من العبد لربه وقليل من عبادي الشكور لعلكم تشكرون. فشكر الرب لعبده معناه أن يثيبه الثواب الجزيل من عمله القليل. وشكر الأب لربه قال بعض العلماء ضابطه المنطبق على جزئياته هو أن يستعمل جميع نعم الله بما يرضي الله كهذه العيون التي فتحها في وجوهكم تبصرون بها نعم عظمى منه إليكم فشكرها ألا تستعملوها إلا في طاعة الله، ولا تمروا بها إلا فيما يرضي من خلقها ومن عليكم بها. وهكذا الأيدي والأرجل والسائر النعم. أما العبد المسكين الضعيف الذي ينعم عليه خالق السماوات والأرض بنعمه ثم يصرف نعمه بما يسخطه ويغضبه فهذا مجنون. وهذا معنى قوله لعلكم تشكرون، أي لأجل أن تشكروا على ذلك النعم. ثم قال يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قال جماعة من المفسرين نزلت هذه الآية الكريمة في أبي لبابة بن عبد المنذر الأوسي الأنصاري رضي الله عنه. كان بني قريظة حلفاء الأوس من الأنصار، وكان أبو لبابة صديقا لهم، وكان في بني قريظة أمواله وأهله. فلما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة وأرادوا أن يحكموا فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه، وقال بنو قريظة أرسلوا للنبي أن يرسل إليهم أبا لبابة بن عبد المنذر رضي الله عنه، وكان مناصحا لقريظة يثقون به أشد الثقة. فلما جاءهم استشاروا هل ينزلون على حكم سعد بن معاذ، فأشار بيده إلى حلقه يعني أنه الذبح إذا نزلتم على حكمه. قال أبو لبابة رضي الله عنه والله ما برحت قدما يا من كان هنا حتى علمت أني قلت الله ورسوله وقلت أمانته. فنزل أبو لبابة رضي الله عنه نزلا شديدا ولم يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع من قريظة إلى هذا المسجد الشريف مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فربط نفسه في سارية بكوارها المسجد وحلف بالله ألا يأكل ولا يشرب حتى يموت أو يتوب الله عليه. فمكث سبعة أيام لا يأكل ولا يشرب حتى خر مغشيا عليه، فأنزل الله التوبة عليه وقيل له تب عليه فحل عنك الرباط. فقال والله لا أحله ولا أحله عني غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء فحله عنه. وكان بعض العلماء يقول إن الآية التي تاب الله عليه بها هي التي بعدها لي، ويقوله إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم فهو قد اتقى الله جل جل على ما فات منه وليتي ألا أعود وتعذيبه نفسه على الزلة التي صدرت منه بالعطش والجوع حتى أخذ مغشيا عليه وأدرى به بما وقع منه. فجعل الله له فرقانا أي مخرجا من ذلك بأن تاب عليه كما يأتي في شرحها. وهذا معنى قوله يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله خيانة الله يتقيكم من امتناع أوامره وامتناع نواهيه، وخيانة الرسول يتقصر في طاعته كهذا الصحابي الذي أفشى سره إلى يهود بني قريظة فقد أطاع الله ورسوله ثم تاب الله عليه. وتقول أماناتكم لأن جميع التكاليف كلها أمانة عند المكلفين كما سيأتي إطلاعه بقوله إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. وكان فقط لنا أن يقول الأمانات أوامر الله ونواهيه التي لا يطلع عليها أحد ولا يعلمها إلا هو. إن الإنسان ببيته قد تكون عليه الجنابة لا يعلم بأنها قد يكون عليه العدد، وقد يجيب المسجد والمغتسل والمصلي وقد يقتل وقد يصلي. هذه الأمانات أما الله إنها لا تعلمها إلا هو. فليس عليه أن يقول وتحقق أن الأمانة تشمل جميع التكاليف بيده إلى حلقه أمره الملح إن نزلتم على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه كان سبب ذلك أن أولاده وماله في بني قريظة فأشفق على أولاده وماله. فأنزل الله: واعلموا أيها الناس أنما أموالكم وأولادكم فتنة أي ابتلاء واختبار، كما أوقع الأموال والأولاد أبا لؤلؤ إشفاق عليهم أوقع أبا لبابة في الزلة. وأن الله جل وعلا عنده أجر عظيم، أجر الله أعظم من الأموال والأولاد، فما عند الله خير من غيره. وهذا معنى قوله: وأن الله عنده أجر عظيم. فنرجو الله جل وعلا أن يجعلنا ممن لا يخون الله ولا يخون رسوله ولا يخون أماناته، وأن يعطينا أجره العظيم. اللهم لا تجعلنا من الخائنين، واجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبادك الصالحون. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. وإن يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. نادى الله المؤمنين في هذه الآية الكريمة باسم الإيمان، وبين لهم أنهم إن اتقوا الله
فامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه أنهم يجعل لهم بسبب ذلك فرقانا ويغفر لهم الذنوب ويكفر عنهم السيئات. إن تتقوا الله أيها المؤمنون بامتثال أمره واجتناب نهيه يجعل لكم فرقانا. روى ابن وهب وابن القاسم عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله أنه سئل عن قوله إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، قال معناه يجعل لكم مخرجا. وتلا قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، والعرب تسمي المخرج من الشيء فرقانا كأنه مصدر جيدت فيه الألف والنون، لأن من كان في كرب من كروب الدنيا أو الآخرة وقد فارقه ووجد منه مخرجا كأنه وجد فارقا يفرق بينه وبينه ويفصل بينه وبينه. وهذا المعنى معروف في كلام العرب من إطلاق الفرقان بمعنى المخرج. قول الراجل ما لك من طول الأسى فرقان بعد قطين رحل وبان، أي ما لك من طول الأسى مخرج. ومنه قول آخر وكيف أرجي الخلد والموت طالبي ومالي من شأس المنية فرقان، أي مالي من الموت مخرج ولا بد. وقال بعض العلماء فرقانا نصرا وتأييدا، لأن الله سمى يوم بدر يوم الفرقان في قوله إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، لأنه يوم نصر فرق الله فيه بين الحق والباطل، لأن صار الفئة المؤمنة القليلة على الفئة الكافرة الشهيرة. قال بعض العلماء فرقانا فتحا، وقال بعض العلماء يجعل الله لكم بسبب تقوى الله فرقانا، أي علما تفرقون به بين الحق والباطل والحسن والقبيح والأقوال المتقاربة. وتقوى الله جل وعلا كفيلة بكل خير من خيري الدنيا والآخرة، فيكفر عنكم سيئاتكم. مادة الكاف والفاء والراء في لغة العرب أصل معناها الستر والتغطية، فمعنى يكفر عنكم سيئاتكم أي يغفرها يسترها ويغطيها بحلمه وعفوه حتى لا يظهر لها أثر تتغررون به فيغفر لكم. كذلك الغفران معناه أيضا الستر والتغطية، إلا أن لأنه جل وعلا يغفر الذنوب أن يسترها ويغطيها. والتعبير بالتكفير والغفران كلاهما معناه ستر الذنوب وتغطيتها حتى لا يظهر لها أثر، وفي ذلك التوكيد من الترغيب في التقوى ما لا أخفى. والله جل وعلا ذو الفضل العظيم فضله عظيم، ومن فضله ما تفضل عليكم به وما نصركم به يوم بدر وغير ذلك من فضله وإنعامه العظيم. قال بعض علماء التفسير هذه الآية الكريمة من سورة الأنفال هي التي نزلت فيها توبة الله على أبي لبابة لما قال ما قال لبني قريظة وجاء تائبا إلى الله نادما وربط نفسه في سارية من سواري هذا المسجد الكريم وحلف أن لا يأكل ولا يشرب حتى يموت أو يتوب الله عليه وأغشي عليه بعد سبع. فتاب الله عليه. قالوا هذه فيها توبته لأنه اتقى الله بالندم على ما فات والإقلاع وربطه نفسه واعترافه بالزلة، فجعل الله له من زلته في بني قريظة فرقانا أي مخرجا أخرجه به من مأزق الذنب، وتاب عليه جل وعلا. هكذا قاله بعض العلماء والله تعالى أعلم. وهذا معنى قوله إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم فضله العظيم على خلقه يتفضل عليهم بخيرات الدنيا والآخرة.
حين كفروا ليثبتوك أن يقتلوك أن يخرجوك ويلقون ويلقوا الله والله خير الماكرين.
أو ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قال بعض العلماء هذه الآيات من سورة الأنفال مكية، مع أن الأنفال مدنية، والأظهر أن هذه الآيات كغيرها من سورة الأنفال مدنية، وذلك أن الله لما فتح على نبيه ونصره يوم بدر وأنزل سورة الأنفال في وقعة بدر ذكر نبيه بنعمه الماضية عليه في مكة قبل هجرته منها، وعرفه إلى ما هو عليه حيث أنجاه.